قادم من روسيا، سائل بيقول هل الأحكام بتتغير من مكان لمكان؟ يعني إيه؟ يوجد عندنا طلبة من روسيا وغيرها من البلاد، وهم أقل ما يقال عنهم إنهم مسلمون حقا، يعني قل يا بني نحسبهم كذلك والله حسيب ولا نزكي على الله أحدا. نعم، ولكن يأتون إلى الشرق مصر أو غيرها ويجدون بعض التسيب عند بعض الملتزمين، فأنا بقول لهم الثقافة في بلدك غير الثقافة عندنا، وما في بلدك خطأ في مصر لا يعتبر خطأ. بحاول إيه أطيب خاطر بهذا الكلام، لكن في ريبة مما أقول يعني، فأين موقع هذا الكلام إذا وضع تحت المجهر الشرعي؟ الحقيقة لا أدري عن طبيعة التسيب الذي تتحدث عنه، ربما كانت المسألة نسبية، فقد يكون الأمر خلافا في مسألة فقهية فروعية. افترض أن هؤلاء جاءوا من بيئة تتدين بوجوب ستر الوجه، مجموعة سلفية تتدين بوجوب ستر الوجه، ثم قدموا إلى قوم لا يجدون حرجا في السفور فعدوهم متسيبين، وحصرت صدورهم أن يتقبلوا خلافهم الفقهي في ذلك. أو قدموا من بيئة تتدين بالوجوب العيني لصلاة الجماعة في المساجد لمن سمع النداء، وقدموا إلى قوم يرونها سنة وليست بواجب، فرأوا منهم تباطؤا عن السعي إلى الجماعات فضاقت بذلك صدورهم وعدوه تسيبا وتفريطا. أو قدموا من بيئة ترى حرمة إسبال الثياب عموما في خيلاء أو في غير خيلاء، وقدموا إلى مجتمع لا يرون الحرمة إلا إذا اقترن الإسبال بالخيلاء فلم يصبروا لهم على ذلك. إن كان الحديث عن هذا النوع من المسائل والتباينات فالخطب هين، فإنه لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. أما إذا كانوا مثلا ينكرون تبرج النساء وينكرون مجانات الإعلام الهابط وملصقاته الآثمة في الميادين العامة، فلا شك أنهم محقون في إنكارهم، ولا ينبغي أن نعتذر عن باطل قومنا وما أركسوا فيه، بل نحمل لهم إنكارهم هذا ونشاركهم فيه. فمن أنكر فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فأرجو أن يعني أن نفرق بين حالة وحالة وموقف وموقف، ونعطي لكل حالة ما يناسبها، وأن تكون درجة الإنكار تابعة لدرجة المخالفة. لكن نرجع لسؤالك، هل الأحكام تتغير بتغير الأمكنة من مكان إلى مكان؟ الأحكام ليست سواء، الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة بل هو عليها دائما في كل زمان وفي كل مكان، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. لكن في أحكام أخرى مبنية على المصالح على تقدير المصالح والمفاسد أو على أعراف الناس، إذا تغير العرف تغير الحكم الذي استند إليه، إذا تغير وجه المصلحة تغير الحكم الذي استند إليها. وضربنا أمثلة كثيرة، المشاركة السياسية مثلا. المشاركة السياسية في وقت من الأوقات كانت موضع نكير ورفض وعدم قبول من كثير من أهل الدين، لأن رأوا مفاسدها أغلب ومصالحها تكاد تكون صفر. أيام الحكم الشمولي، أيام الحكم الذي لا يسمع فيه إلا صوت الزعيم الملهم، وليعلموا أنما هو زعيم واحد وليتذكر أولو الألباب. في مجتمعات تضج بمثل هذا القهر، العمل السياسي ملوش قيمة. فالذين يقولون هذا تضيع وقت، لا شك أنهم معذورون. وعندما ينظرون إلى من يتحدثون عن عمل سياسي في ظل أحكام شمولية قمعية ديكتاتورية تسلطية لا مكان فيها إلا لصوت واحد ورأي واحد واجتهاد واحد وزعيم ملهم محدث كما يقولون، هذا منطق في ظل هذه مثل هذه الأوضاع. لكن في أوضاع أخرى وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي لا، الدنيا مش كده. يعني التعددية لها مجال، والمعارضة لها وجود ولها حماية، وتستطيع أن يعني إن حرية التعبير مكفولة، وحرية التنظيم مكفولة، وحرية تشكيل النقابات والمؤسسات والأحزاب السياسية مكفولة. ففي ظل هذه الأجواء العمل السياسي يصلح، فتختلف الفتوى باختلاف المكان، وده اللي بيسموه اختلاف عصر وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. ده مش اختلاف أدلة، تخلف أزمنة وأمكنة. الشيء قد يكون في زمن واحد في مكان كان فيه قهر ما ينفعش عمل سياسي، مكان الدنيا اتنفست ممكن يبقى في عمل سياسي يحقق بعض المصالح ويدفع بعض المفاسد. وأضرب مثال آخر ذكره الشاطبي زمان، قال إن كشف الرأس في البلاد المشرقية من خوارم المروءة. إذا مشيت في مكة، لو بعض المشايخ مشى في مكة أو في المدينة وخالع يعني العمامة يتهم في مروءته، وربما في دينه أو في عقله. لكن إذا جاء هنا إلى هذا، هم يعني يأتون إلى هنا إلى هذه البلاد وهذه المسألة لا تمثل يعني كبير اهتمام بالنسبة لهم. فقال كشف الرأس في البلاد المشرقية من خوارم المروءة. لكن في الأندلس في إسبانيا لا يعد كذلك. فهذا أيضا اختلاف مكان وزمان وليس اختلاف حجة وبرهان. خذ مثال ضالة الإبل. حديث زيد بن خالد الجهني، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، واحد وجد شيئا في الشارع فالتقطه، فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، يعني الكيس المحطوطة فيه والربطة المربوطة بها، احفظ هذه المعلومات عندك، فإذا جاء أحد يخبرك بها ادها، قل له هي كام، محطوطة جوا إيه، مربوطة بإيه، عشان تتأكد إن هو فعلا صاحبها، وإلا فاستنفقها بعد السنة. طيب قال يا رسول الله فضالة الغنم أعمل فيها إيه؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. يعني إن تركتها في الشارع يأكلها الذئب، يبقى لابد أن تأخذها وتسري عليها القواعد. قال فضالة الإبل، نعمل فيه إيه؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. سيبها ملك هتشيلها على كتفك، سيبها ماشية أتعف أطلقت رزقها وهي ماشية لحد ما صاحبها يركعبل فيها، ملكش دعوة بها سيبها. هكذا كان الحكم في زمن النبوة وفي زمن أبي بكر وعمر. فلما جاء عثمان كما في الموطأ عن ابن شهاب الزهري قال كان الضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة لا يمسها أحد، حتى إذا كان زمن عثمان أمر بتعليفها ثم تباع، فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها. رق الدين وممكن انتشر السراق، وإذا تركت الإبل الضالة يأتي اللصوص يأخذوها، يبقى يأتي صالح المؤمنين يلتقطونها ويعلفوها شوية وبعدين تباع ونشيل ثمنها، لأن حفظها هي مشكلة، عايز مكان وحظيرة ورعاية وكذا وكذا، لا بيعها واحفظ ثمنها، فإذا جاء صاحبها أعطيته ثمنها. كان لعلي رضي الله عنه اجتهاد آخر في المسألة، وافق عثمان في جواز التقاط الإبل من أجل حفظها لصاحبها، لكنه رأى التقاطها والإنفاق عليها من بيت المال حتى يجيء ربها. مشكلة العلف نعلف من بيت مال المسلمين، لأن صاحب الناقة دي قد يكون له مصلحة في هذه الناقة بعينه، مش عايز ثمنها. النوق الإبل أنفس أموال العرب، وهم يحرصون عليها يعني غاية الحرص، لأنه رأى أن إعطاء ثمنها لصاحبها لا يغني عنها بذاتها. وكان هذا الاجتهاد من الخليفتين الراشدين عثمان وعلي، لما رأي من تغير أخلاق الناس وفساد الذمم، فصارت بعض الأيدي تمتد إلى الممنوع، فترك هذه الضوال من الإبل لم يعد طريقا إلى حفظها على أصحابها الذي هو مقصود الشارع، فسلك طريقا آخر يحقق مقصود الشارع في حفظ الأموال لأربابها. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. جانا سؤال آخر من أحد المشايخ في كندا يقول إذا